أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهواه المحبين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج
مسموم سلوى ولي ذخرو أتلام زينب أن تسير من أرض كربلاء ويبقى أخوها الحسين على الثرى بلا غسل ولا كفن. تنادي بالقوم: أما فيكم مسلم؟ يا قوم ما فيكم رحم؟ يواري عزيزي حسين مرمي على حر الثرى وامترب الخيل لا جيت غسل جثة ما يلغسل من وين محروم يا خويا مظلوم يا ناس كل ميتين إلى أهل يجهزون ناس يغسلوا جثته وناس يجفنوا ونخل يصيب علي اعلى الثرى عاري تخلو محروم يا خويا مظلوم يا غسلوه الحسين. لكن تدري شلون غسلوه؟ ما هو غسل الحسين؟ غسلة توسد عثرى سافي على نايا حرايا والأعوجية لفت ضلوع بخرز ظاهرة وتكسير أضلاع بدل وإماما وحسينا وتكسير أضلاع بدل شيل إلى محروم يا خوي مظلوم يا والله وساد 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 يا شيعي يا ناعي لو شفت شيعة والله وسادة اخبرهم بالجرع لينا وسادة حسين الرمل صاير له والله وسادة وسادة ثلاث أيام مرمي على الوطين يا ثلاث أيام مرمي على يا على الوطي الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوعي هذه الليلة، وهي الليلة الختامية والتي نسأل الله عز وجل أن يتقبل فيها عملنا القليل الذي قدمناه لوجهه الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يكون في محل القبول عند ساداتنا وموالينا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. موضوعي بعنوان الشتات الفكري. كنت قد وضعت هذا العنوان وأعددت له قبل الحادث الأليم الذي تعرضت له قرية الدالوة المنكوبة، ولذلك بعد هذا الحدث تغيرت بعض ملامح هذا الموضوع بما يتناسب مع المرحلة التي نمر بها والتي نكون ويفترض أن نكون بمستواها جميعا. الحديث عن الشتات الفكري حديث مهم للغاية، لأن من يرصد ولديه أدنى تتبع للشأن الاجتماعي والميداني يدرك بأن هناك ملامحا ومظاهر واضحة للشتات الفكري على شتى الصعد وبمستويات مختلفة. ولا شك أن الشتات الفكري يلقي بظله على العديد من المواقع التي يتحرك فيها الناس، ويؤثر تأثيرا كبيرا في النظام الاجتماعي بشكل عام، كما ويؤثر أيضا على شتى الأبعاد التي تؤثر في الإنسان سياسيا كانت أو اقتصاديا أو ثقافيا وغير ذلك. لذا كان من المهم الحديث ولو إجمالا عن موضوع الشتات الفكري والبحث عن بعض أسبابه ووضع العلاجات المناسبة، وإن كان الموضوع غير مستوفي لجميع الحيثيات، ولكن على كل هي محاولة لوضع بعض النقاط أو لوضع بعض النقاط على بعض الحروف في هذا الموضوع. وأتمنى أن يواصل هذا الموضوع، وإن كان قد طرح أيضا بأشكال عديدة، ولكن تبقى المساهمة في هذا الموضوع مفتوحة. سوف أنهج نهجا مختلفا هذه الليلة في حديثي عن هذا الموضوع. لن أتحدث عن نقاط أو محاور، بل سوف أركز على أبرز الأسباب التي تشكل ظاهرة الشتات الفكري، وأعلق على كل سبب بما يناسبه مع وضع بعض العلاجات اللزم الأمر. أستطيع أن أجمل الأسباب أو أصنف الأسباب المنتجة للشتات الفكري إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول سبب من خارج المجتمع، من خارج المجتمعات. هذا السبب يفد إلى المجتمع ويتأثر به المجتمع، وليس من صنع المجتمع، إنما الذي من صنع المجتمع طريقة التعامل مع الوافد أو مع الجديد. الصنف الثاني من الأسباب سببه نفس المجتمع، قد يدخلون كجزء مشكل للشتات الفكري الذي يتأثرون به ويتأثر بعد ذلك المجتمع، وتتأثر حتى الرؤية التي توجه المجتمع، فتكون الرؤية ضبابية غير مرئية. والصنف الثالث من الأسباب تعود إلى الأفراد أنفسهم. خلينا الآن نبدأ بالصنف الأول من السبب ونشوف طبيعة هذه الأسباب التي تلعب دورا في إحداث هذه الظاهرة. أما السبب الذي هو من خارج المجتمع هو تعدد مصادر المعلومات أو تلقي الثقافات، والتي اخترقت ليس مجتمعنا فحسب بل سائر المجتمعات ضمن الحراك الثقافي العالمي وضمن ترسانة العولمة الضخمة التي تلف العالم بأسره. لا شك نحن جزء من العالم، تفد إلينا ثقافات، تفد إلينا تيارات، ترد إلينا أفكار، تخترق هذا الإطار الاجتماعي العديد من التوجهات شئنا أم أبينا، لأننا نتموج مع العالم كله ونتأثر بكل ما فيه. زين؟ كذلك هذه المصادر المتعددة والتي لم تكن سابقا موجودة تتنوع، مشاربها تتنوع، طبيعة الأفكار تتنوع، منابعها تتشكل، فيفقد الإنسان السيطرة على احتواء هذا الكم الكبير من الثقافات والمعلومات ومن المعارف، ويفقد ربما السيطرة على فرزها وعلى إدارتها وعلى التحكم فيها، مما يلعب ذلك دورا كبيرا في إحداث شتات فكري واضح عند الإنسان البسيط. زين؟ وإحنا نلاحظ أن بعض الأفكار التي دخلت في المجتمعات الإسلامية أحدثت تأثيرا ضخما كبيرا، من أهمها الفكر اللاديني. الفكر اللاديني فكر له تأثير قوي جدا في الوسط بأشكال متعددة، وترك بصمات في أكثر من جهة، وخصوصا على طبقة الشباب وشريحة الشباب. غير هذا الفكر نمطية التفكير عند الشباب بشكل واضح. كذلك الفكر التطرفي الذي اخترق مجتمعاتنا من كذا جهة ومن كذا مصدر، ولا شك أن الفكر التطرفي من أي جهة كان يلعب دورا كبيرا في إعادة صياغة التفكير عند الناس، وبالتالي راح يؤثر على سلوكهم بشكل عام. هذا الأمر لا نقول أن سببه المجتمع، مجتمع كواحد من المجتمعات اللي اخترق ثقافيا، وما يقدر أي مجتمع اليوم يصير بمنأى وبعيد عن الأحداث العالمية. أصبحت الأرض كلها قرية واحدة ويلفها نظام واحد، نظام العولمة، فبالتالي شئنا أم أبينا راح نتأثر أو راح نخترق بهذه الأفكار. هذا شيء خارج عن إرادتنا. زين؟ خلونا نوقف شوية عند هذا السبب، وشوية نضع بعض النقاط على الحروف التي له. أولا مسألة كثرة المعلومات أو الثقافات الوافدة ووجود أفكار مخترقة للغلاف الاجتماعي والغلاف الفكري للمجتمعات، هذا أمر كما قلت نحن فيه، ولكن على المجتمع اللي على المجتمع ذاك مو عليه كونه يخترق، هذا أمر تفد إليه الثقافات، أمر لا يد فيه، بس اللي في يد المجتمع أن يتقن فن التعامل مع هذه الأفكار والتيارات والصنوف الثقافات التي ترد وتحدث شتاتا فكريا، لأنها ترد للأسف الشديد حاملة معها ومستثمرة وموظفة عنصر المفاجأة المباغتة. مشكلة مجتمعنا ما كان مستعد فكريا لتقبل الفكر اللاديني، كيف يتعامل معه، كيف يتعامل مع هذا التيار، كيف يتعامل مع هذا الأفكار، مع هذه الأفكار، كيف مجتمع غير مستعد، لم يهيئ فكريا على التعامل مع هالنوع من الأفكار. وعندما أقول غير مستعد، غير مستعد كظاهرة اجتماعية، أما كأفراد فقد يوجد عند فرد أو آخر استعداد، لكن كظاهرة اجتماعية لا يوجد عنصر الاستعداد. وهذا ما يقلب المعادلات في كل المجتمعات، أن المجتمعات تصاب بالذهول أو الصدمة للجديد ولا تستطيع أن تتعامل بالشكل المطلوب مع المستجدات. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام توجهنا إلى توجيه جميل، وهو أولا التركيز على العلم النافع من بين العلوم، لأن العلوم والمعارف والثقافات كثيرة واستيعابها كلها صعب جدا، أصلا الإنسان ما عنده عمر يكفيه أن يستوعب كل شيء وأن يحتوي كل شيء وأن يفرز ويفلتر كل شيء، لأن سيل وركام المعلومات والثقافات كبير جدا، ضخم جدا، ما في وقت كافي أصلا عند الإنسان. بالتالي شنه الضابطة الآلية اللي ترشدنا إليها روايات الأئمة عليهم السلام؟ التركيز على ما هو نافع، على ما هو نافع، وين النافع ركز عليه استثمره، ولا تشغل وقتك في كل شيء، لأن هذا راح يؤثر على ذهنيتك وتصاب بشتات من وزع فكره في كل شيء ودخل في كل باب وأفتى في كل علم وأراد أن يفهم كل شيء في كل شيء بأي شيء، هذا أمر ربما يصعب حتى على النادر من الناس. ولذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يرشدنا إلى اختيار العلم النافع، وين العلم النافع اللي يصب في الثمرات اللي تنفع الناس، ركز عليه، خله في أولوياتك، وضعه هدف، والباقي إن كان هناك وقت لكان بها، وإلا لا تشغل وقتك به لأنه يشكل شتاتا فكريا للإنسان. خل أعطيكم هذه الرواية، الرواية يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة في كتابه الكافي المعروف بسنده عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم، أو جاء النبي الأعظم، كان مارا صلى الله عليه وآله، ورأى الناس حلقة مجتمعين على شيء، فمر النبي صلى الله عليه وآله قال: ما هذا؟ ليش مجتمعين؟ قالوا: نجتمع على علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: هذا رجل عارف بأنساب العرب ووقائع العرب وأيام الجاهلية والأشعار العربية، وإحنا نقعد حوله نسمع القبيلة الفلانية سوت في ذيك القبيلة في ذيك الأيام، أيام الجاهلية قتلت من منهم، وهذاك الأيام والأشعار التي قيلت في ذاك الزمان، يقول إحنا نستانس نسمع من هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله مرشدا لا رافضا لهذا النوع، إنما أراد أن يضع بصيرة في أذهان الناس، قال ذاك علم لا يضر من جهله، ذاك علم لا يضر من جهله. زين، إنما العلم، أراد أن يحصر العلم النافع اللي المفروض الناس يبذلون وقتهم فيه، وإلا مسألة مصادر العلوم مفتوحة، بس هل هذا يصب في نفعك أو لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله إنما العلم آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل، يعني زيادة، إن حصل كان بها، ما حصل هذا هو الأصل، ما يضر. فكأن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يرشد بهديه إلى اختيار العلم النافع، وعدم تشتيت الإنسان ذهنه في كل شيء، هذا راح يوزع الجهد، يبعثر الطاقة الفكرية عند الفرد وعند المجتمع، إذا انشغل بكل شيء وبكل وافد وبكل جديد وبكل ثقافة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مهم جدا المجتمع وأفراد المجتمع بشكل عام أن يحددوا مصادر المعلومات، أن يكونوا على حذر شديد وعلى علم واعي بمصادر المعلومات، وأن لا يأخذ بكل شيء، يعني يجب أن يتحقق من مصدر المعلومة، لأن أي خلل في المعلومة راح يحدث خللا في الفكر، وراح يشكل تصادم فكري مع أطراف آخرين أو مع ثوابت موجودة عند الفكر نفسه. ولهذا القرآن الكريم عندما قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، تأتي روايات الأئمة عليهم السلام لتقول كما ينظر الإنسان إلى طعامه، طعام بطنه، ويفتش فيه ويدقق فيه، فعليه أن يفتش ويدقق فيه طعام العقل المعقول. يقول الإمام الحسن عليه السلام عجبت لمن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله، يتفكر في المأكول ولا يتفكر في المعقول، هذا طعام الباطن ينتقيه، ما يأكل أي شيء ينتقي، يقول فكيف لا ننتقي الأفكار المعقولات المسموعات الثقافات، ننتقي، يقول انتق انتقي شوف. زين، يقول الإمام عليه السلام ولا يتفكر في معقوله فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. لاحظ هذا التعبير الجميل للإمام الحسن عليه السلام، يعني جنب بطن أي شيء يؤذيه، بس عقله مخليه مفتوح لكل من هب ودب، ولا ينتقي له الطعام العلم الجيد، ما يكون حذر في انتقاء الثقافة الجيدة العلم الجيد، انتقى هذا أيضا العقل يتضرر كما البطن يتضرر، العقل يتضرر. زين، وروايات عديدة تتحدث عن هذا الجانب. الأمر الثالث والمهم اللي أود أن أعلق عليه أو أعلقه على هذا السبب، الإسلام ما يرفض المستجدات من الثقافات ولا يرفض العلوم الجديدة أبداً، خل تفد على مجتمعاتنا ثقافات جديدة. مو المشكلة في هذا، المشكلة هل المجتمع مستعد لتلقيها وفرزها وتمييز الحق من الباطل منها، ويستطيع أن يوظف الصحيح منها توظيفا صحيحا ويبتعد عن السقيم، عند آليات ولا ما عنده؟ هذه المشكلة هنا. مشكلة هنا جزء من الشتات الفكري اللي يعيش الناس. ربما كما قلت أنه لا توجد لديه إمكانات آلية في فكره لاستيعاب كل هذه الثقافة. هذه المشكلة هنا. خل أذكركم بشيء، في زمان الإمام الصادق عليه السلام اخترق المجتمع الإسلامي بالفلسفة اليونانية، ترجمت الكتب اليونانية إلى العربية ودخلت في الساحة الإسلامية كثقافة جديدة، طبعا علم جديد. الفلسفة كعلم ما كان موجود في يعني الحاضرات الإسلامية، فلما ترجمت الكتب اليونانية اللي كانت تحمل الفلسفة اليونانية أشغلت الساحة الإسلامية وأشغلت الفكر الإسلامي، أفكار المسلمين، لأن شيء جديد. زين، بس ما كان المجتمع، لأن للأسف الشديد أهل البيت أبعدوا، فالمتصدر آنذاك ما هيئ المجتمع الإسلامي لاستيعاب هذا النوع من الثقافة. الأئمة عليهم السلام من 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 واجبهم أن يقفوا متعاملين مع هالنوع من الثقافة تعامل واعي، فأمروا أصحابهم أن يطلعوا على هذه الكتب من قبيل ابن شاذان مثلا، واحد من أصحاب الإمام الأئمة عليهم السلام قرأ هذه الكتب اللي كان يترجمها جملة من المترجمين، قرأ هذه الكتب، استوعبها، استطاع أن يمحصها. ابن شاذان ألف كتبا في الرد على الفلسفة بأمر الإمام، بأمر الأئمة عليهم السلام، فبين شنه الصح شنه المو صح، فرز الغث من السمين. فالإسلام ما عنده مشكلة في أن تفد ثقافة، بس هل هناك إنسان يمتلك رصيد كافي وقوي من الثقافة الإسلامية يقدر يغربل هذه الثقافة يقدمها للناس بشكل نقي ولا لا؟ المجتمع عنده إمكانية ولا ما عنده إمكانية؟ وإلا راح يصاب بشتات في الفكر، كما نلاحظ اليوم مجتمعاتنا، في مجتمعنا الصراع القائم بين الحداثيين وبين الحوزة العلمية، وهذا أمر قائم باعتبار أن الحداثيين أو جملة من المثقفين يحملون أفكار معينة يرون بأنها هي المثمرة في المجتمع، والمؤسسة الدينية ترى أن هذه الأفكار لا تنهض إلى مستوى الكفاءة أن تقود المجتمع. وإلى اليوم يبقى الأمر معلقا والناس موزعة في هذا الأمر، ولا توجد آلية حاسمة، وهذا يعتمد على المجتمع أنه يرتقي إلى درجة أن يستطيع بوعيه أن يفتح آفاق ذهنه ويشوف شنه الآليات الصحيحة المناسبة من مصادر نقية. وأنا أقول بأن المؤسسة الدينية لم ترفض الثقافة الوافدة وألفت كتب كثيرة في مناقشة الفكر الحداثي بكل مرونة، ومن شاء فليطلع، النت مملوء. زين، وليس كل ما يطرحه الحداثيون مرفوض 100%، كما أنه لا يمكن القبول بكل ما يطرح. المهم أن نحن نكون واعين لطريقة التعامل مع هذا، حتى ليش؟ حتى لا نصاب بشتات فكري، يكون هذا في خندق وذاك في خندق، ورجل الدين في خندق والمثقف والأكاديمي والحداث في خندق آخر، وكلنا في مجتمع واحد. ومن الرابح في النهاية؟ هذا شتات أصله الفكر، في حال ممكن إحداث عملية إصلاح. سأتي إلى بيان هذه القضية في السبب الثاني، حتى لا يعني أبتعد عن الموضوع وعن خطة الموضوع. إذن السبب الأول يكون من المجتمع، خارج المجتمع عفوا، من خارج المجتمع. السبب الثاني يكون من المجتمع نفسه، وهذا السبب ربما تقدم إجمالا، أن المجتمع لعدم يقظته ربما يتأثر تأثيرا ويتأثر نظامه المعرفي بشكل واضح فيما يدار وفيما يتعاطى من أفكار. هنا بودي أن أقف وقفة وأعلق فيها على بعض الأمور التي ترتبط بتعاطي المجتمع وبعدم يقظة المجتمع في التعاطي في مثل هذه الأمور، مما يشكل شتاتا فكريا واضحا. المجتمع، مجتمعنا إحنا على وجه الخصوص مجتمع متدين لا شك، مجتمع متدين على قمة من التدين والمحافظة، وهو ملتزم بالأصول والمنهج الديني المعروف الذي استلمه من الآباء والآباء استلمته من الأجداد، وهكذا توارثوا هذا المنهج وله صلة بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا المجتمع يحمل إرث ضخم زين فيما يرتبط بدينه، وهذا أمر واضح زين. الأمر الثاني أن مجتمعنا ربما يحمل طيبة عالية بما لا يمكن وصفه في هذا الجانب، فبالتالي يعيش يعني للأمور كلها يضع صورة وردية مخملية، وهذا أمر واضح في الإطار العام في فكر المجتمع. ولكن ليعلم هذا المجتمع الطيب أن إعصار المتغيرات في العالم في كل الجوانب لن يجعله بمنأى، احنا مو بمنأى أبدا، ولسنا نعيش خارج هذه الكرة الأرضية. يعني مجتمعنا لابد أن يفيق، إذا كان يحلم يجب أن يفيق بأنه في مراحل جديدة، وهذه المراحل تجعله يقفز على شكل متواليات هندسية ضخمة جدا، مما يجعله أن يعيد حساباته وأن يكون على حذر عال، وأن يعيد صياغات التعامل مع جميع المعطيات والمستجدات كلها. اليوم يعني الوضع السياسي الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع الثقافي، الوضع المعرفي، التيارات كلها تلف مجتمعنا وغير مجتمعنا، فبالتالي لابد نكون على وعي للتعامل مع أي مستجد من المستجدات. عندنا يعني وعي يسمونها وعي المعطيات الجديدة في الساحة، وعي المرحلة، هذه المرحلة التي نعيشها مرحلة حرجة، قطعا مرحلة حرجة، ويجب أن نتعامل معها بمقدار حراجتها. الحدث الذي مر في قرية الدالوة حدث نحن فيه ولسنا بخارجين منه، ويجب أن ننظر إليه نظرة واعين، ويجب أن نقرأه بشكل جيد، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية في تحمل تبعات هذه المرحلة. هناك فكر تطرفي يراد ويقصد لأن يفت في عضد التآلف والوحدة وهذا النسيج الاجتماعي الجميل الذي عاشه مجتمع الأحساء بكل أطيافه، عاشوا روح الأخوة وهذا التعاضد، هذا التكاتف الذي له إرث ضخم جدا تاريخي. زين، نحن نقطع بأن هذا الحلم الجميل فعلا أفقنا منه، أفقنا، هو حلم أفقنا، ولكن نحن على تمام الثقة بأن لدينا قدرات، وهذا ما نؤمله، أن تكون لدينا آليات في وعينا للتعامل مع هذه المرحلة، وأن نجمع كل قوانا في الوقوف يدا واحدة وصفا واحدا في دعم مسار التآلف والوحدة بين المسلمين، بيننا وبين إخواننا على هذه الأرض، لأن مصالحنا واحدة، ويهمنا الأمن، ويهمنا أيضا الحفاظ على هذا النسيج الجميل المتوارث. في هذه الأرض لا يمكن أن تنجح الطائفية، لا يمكن، إذا كان المجتمع في وعيه التام ويعي بالمستجدات فهو قادر على تخطي هذه الأزمات. تتوحد جهودنا، أفكارنا، الشتات الذي ربما تسببه الغفلة، ربما الأحداث توحد أفكارنا ونركز على هدف واحد، الحفاظ على الوحدة بيننا وبين إخوتنا أهل السنة الذين عشنا معهم في هذه الأرض، ولا نترك مجالاً لمن يريد أن يفت في عضد هذه الوحدة بيننا وبينهم. في يوم غد ستعيش الأحساء يوما استثنائيا كما تعلمون، وهو يوم تشييع هؤلاء الشهداء الذين سقطوا وهم المغدورون أو المغدور بهم، وهذا جرح عميق كما عاشه الشيعة، عاشه أهل السنة، إخواننا السنة، وتألموا كما تألمنا، وهو جرحهم كما هو جرحنا. في اليوم القادم ستشهد الأحساء حدثا استثنائيا غير مسبوق، الكم الذي سوف يحضر للتشييع كم مهول جدا، وهذا يتطلب منا التعاون جميعا مع اللجان المنظمة، مع قوات الأمن، وهذا أمر مطلوب منا جميعا أن نكون بمستوى هذا الحدث. الأمر الثاني، لن يكون الحضور فقط هم من الشيعة، بل سيحضر كم كبير أيضا من إخواننا السنة، وإحنا نؤمن بأن هذه المصيبة مصيبة الجميع وليست مصيبة الشيعة فقط، والمواقف والمبادرات من الجهات جميعا التي أعطت هذا الحدث أهمية بالغة، هذه كلها جهود مثمنة ومقدرة، ويجب أن نكون نحن أيضا على قدر المسؤولية إخواني، وإذا كنا حضور يجب أن نمثل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يثير أو يمزق أو يضعف هذه الروابط، أن نبتعد عن الشعارات التي تثير الأطراف الأخرى، لأننا موتورون ويجب أن نكون على وعي للأهداف العليا التي نريد أن نركز عليها، الوحدة والأمن، التضامن على هذه الأرض. هذا أيضا أمر هام جدا. كما أيضا يعني أؤكد إخواني أن في يوم غد سيعني ربما تكون عملية الحركة فيها صعوبة جدا، فأرجو أن تأخذوا حذركم وانتباهكم في تحركاتكم كلها، والأمر في حفظ الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلت نحن في حدث جديد، ويجب أن نكون واعين ونركز على الهدف الحقيقي. الهدف الحقيقي أن نبتعد عن الأمور الهامشية ونركز على هدف كبير ضخم، وهو الوحدة والتآلف والتعاضد بيننا، وأن نقطع الطريق على من أراد بنا السوء وبوطننا وبهذه اللحمة. والله سبحانه وتعالى معنا بإذن الله. احنا في الحقيقة ما مر على ذوي المغدور بهم هو علينا، فلذا العزاء لهم ولنا، نعزيهم ونعزي أيضا أو نواسي ذوي المصابين سواء من أبنائنا أو الذين أصيبوا من قوات الأمن في هذا السبيل وفي سبيل الحد من هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يجاوزنا هذه المحنة بكل لطف منه، إنه سميع مجيب. إذن أعود لأركز على هذه النقطة وأقول بأن وعي المجتمع للمستجدات هو الذي يجعله يبتعد عن الأمور الهامشية ويركز على الأهداف العليا، ويركز على ما يؤلف، ويركز على ما يوحد، ويركز على ما يجمع لا على ما يفرق. وكل ذلك يعود لوعي المجتمع لمرحلة المستجدات. السبب الثالث قد يعود لأفراد المجتمع، نفس أفراد المجتمع. أفراد المجتمع عليهم المعول الكبير، القناعات، العادات حاكمات. فبالتالي الإنسان المؤمن كفرد في المجتمع إذا جرد نفسه عن فرديته واعتبر نفسه جزءا من مجتمع، عند ذلك سوف يعيد حساباته. لن تكون حساباته حسابات شخصية لنفسه، بل عليه أن يجعل حساباته حسابات اجتماعية وحسابات ترتبط بشعب بكامله، ترتبط برؤية بكاملها. وهذا أمر مهم، الإنسان يجب أن يكون واسع في ذهنه، ما يعيش المألوف والذي ربما يكون بظروفه ويتغير هذا المألوف. زين، تعاطي المعلومات في ظل هذه الفترة التي نحن فيها على صعيد الأفراد يجب أن لا يكون بشكل اجتزائي وتسرعي. يجب أن نكون، ينبغي أن نكون جميعا مسؤولين عن نقل المعلومة وعن نقل الأفكار التي تنقل عبر شبكات التواصل أيا كانت. يعني الفرد يحتاج أن يكون واعي وأن يكون محسنا للتصرف وأن يكون متزنا في وضعه وفكره ورؤيته، عند توازن، عند ثقل في خطواته، ثقل في مسألة استيعاب للمعلومات، نقل للمعلومة وهذا أمر هام إخواني، هذا على الصعيد الذي نعيشه. على صعد أخرى، المؤمن الفرد ربما يشغل ذهن الكثير من الأفكار، ويحاول ضمن بعض التيارات والأفكار التي تدعو للاستقلال العقلي، وهذه محنة كبيرة في قضايا تخصصية ترتبط بالدين، قضايا تخصصية ترتبط بمجالات أخرى. هناك فكر يقود إلى أن يتحرر من الرجوع إلى أي إنسان يستفيد منه، عقلك قادر، وهذه مشكلة على مستوى الفرد. علينا أن نعود لأهل الاختصاص في كل جانب من الجوانب، حتى نأمن من الشتات في أفكارنا، في خطواتنا، في توجهاتنا، ونرجع فيما يرتبط في الدين إلى أهل الاختصاص في الدين، وفيما يرجع لكل جانب إلى من لديه خبرة في ذلك الجانب، حتى نأمن من الشتات، نجمع عقولنا على أهل الخبرة والاتزان، اتخاذ المواقف المناسبة في الظروف المناسبة. نسأل الله عز وجل الأمن والأمان، وأن يحفظ ديار المسلمين جميعا من كل سوء، إنه سميع مجيب. وهذه الجهود لن تذهب أدراج الرياح، بالعكس سنجني منها ثمارا كبيرة لصالح مجتمعنا ووطننا، بما يعود هذا الصلاح أيضا لأجيالنا القادمة. وهذه هي الرؤية الصحيحة التي يجب أن ينسجها المجتمع الواعي لصالح المستقبل. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كانت لديهم في رؤية عملهم نقطة جدا جميلة، وهي استشراف المستقبل، استشراف المستقبل. ولعل يعني الزهراء عليها السلام هي التي رسمت لنا هذه الرؤية، عندما كانت تؤكد على أن المؤمن عليه أن يترك للزمن دوره في صياغة المواقف وفي بلورة الحقائق، وعلى المؤمن أن يتكيف مع الظروف التي تمر به. ولذا عاشوا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بما تقتضيه ظروفهم، وفي النهاية حق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يبدأ يتجلى يوما بعد يوم ويوما بعد يوم، وهذه كلها جهود أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ونحن شيعتهم، شيعتهم، ويجب أن نحتذي حذوهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه تضحيات الإمام الحسين خير شاهد على هذا العطاء الضخم الذي قدمه الحسين صلوات الله عليه للدين وللحقيقة، وهذه ثمار قضية الإمام الحسين ومشروع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولم تقف جهوده صلوات الله عليه عنده، بل واصلت أخته زينب هذا المشوار الصعب، وتحملت المسؤولية، تحملت المسؤولية، تحملت هذه التضحيات الجسيمة في سبيل إيصال الرسالة. ذهبت زينب إلى الكوفة وتركت جسد أخيها الحسين عليه السلام على الثرى دون غسل أو كفن. كان إلى جانب نهر الفرات حي لبني أسد، جاءت النساء يستقين من نهر الفرات الماء، فرأين تلك الأجساد المضرجات، فتداخلهن تمام العجب مما رأين. ذهبنا إلى حيهن، أحطن بالرجال، قالوا لهن إن فاتتكم النصرة فلا تفوتنكم المواراة لتلك الأجساد الطاهرة، وأنتم لم تضربوا معهم بسيف ولم تطعنوا معهم برمح. وإذا ببعضهم يقول إنا نخاف أن تصبحنا خيول ابن زياد، فقال كبيرهم الرأي أن نجعل عينا على طريق الكوفة وننشغل نحن بدفن تلك الأجساد. وبالفعل جاءوا إلى أرض المعركة وإذا بهم يرون تلك الأجساد المضرجة بالدماء، فجاءوا إلى جسد الحسين، بدأوا بجسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لم يستطيعوا تحريكه من على الأرض، فقال كبيرهم ننشغل بدفن الباقي من الجثث ثم نعود إلى هذا الجسد. فقال له بعضهم وكيف ندفنهم وهم جثث بلا رؤوس، لا يعرف هذا من ذاك. بينما هم في حيرة وإذا بفارس يطالعهم من جهة الكوفة حتى وصل إلى جسد الحسين، وقال وكان قد ضيق لثامه، انحنى على ذلك الجسد، كان يضمه تارة ويلثمه أخرى حتى سالت عبراته وبللت لثامه. رفع رأسه من الحسين، قال ما لوقوفكم ها هنا؟ قالوا جئنا للتفرج. قال اصدقوني الخبر، ما لهذا جئتم؟ حينها قالوا جئنا لدفن هذه الأجساد. قال ولم لم تدفنوها؟ قالوا وكيف ندفنها وهي جثث بلا رؤوس؟ أين المنادي وحسينا ومصيبته؟ قال بنو أسد فخط لنا خطة في الأرض، قال احفروها هنا. عند ذلك أمرنا بدفن 17 جثة في الحفرة الأولى، ثم خط لنا خطا آخر قال احفروا هنا. حفرنا دفن الباقي من الجثث وأفرد قبرا مما يلي الرأس، ثم جاء إلى ذلك الجسد الذي لم نستطع تحريكه، كلما رفع عضوا سقط الآخر. أين المنادي وإماما وسيدا وحسينا؟ التفت إلى بني أسد قال علي بحصيرة أو بارية؟ جاءوا له ببارية، أخذ يجمع أوصال أبي في تلك البارية، جمع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعة قلبه اللي استخرجها بالسهم، وما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم. قالوا له أنعينك؟ قال إن معي من يعينني. الرواية تقول مد الإمام زين العابدين يديه تحت ظهر أبيه الحسين، قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ثم أنزله في قبره ووضع فمه الشريف عند منحر، قائلا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة والآخرة فبنور وجهك مشرقة. بعض الروايات تقول وصية من الحسين لزين العابدين أن يدفن عبد الله الرضي على صدره، فوضع الإمام زين العابدين
عبد الله الرضيع على صدر أبيه الحسين يقل أبويا حط الطفل أبويا على صدري على صدري وبرفج حط نحر على نحري بويا لا يلجم جرح يا ذخري تدري يا بويا بعد تدري نار السم بقليب تسري ومعانق هل هدركني أجركم الله إلى التراب على جسد أبي عبد الله في قبر الحسين عليه السلام. رفع الإمام رأس إلى بني أسد قال هل بقي أحد؟ قالوا له نعم بقي جسد على المسناد لم نستطع تحريكه. مشى إليه الإمام زين العابدين وكلما أراد رفع عضوا منه سقط الآخر. جمع أوصال عمه العباس طلبوا منه أن يعينوه قال إن معي من يعينني فوارى عمه العباس أراد أن يمشي قالوا من أنت؟ قال أنا إمامكم. أولا عرفهم بالقبور ثم قال أنا إمامكم زين العابدين. عظموا له الأجر باستشهاد أبيه الحسين ثم أمرهم بإخبار الناس بمواقع القبور ورجع إلى الكوفة. كانت زينب بانتظاره تقول له يا ابن أخي إلى أين ذهبت؟ لقد شغل بالي عليك. قال للتو قد رجعت من دفن أبي الحسين. قالت أولم يدفن حبيب الحسين؟ وإماما وحسينا قل بالله يا دفان نشدك رد علي عطشان خايا لا شراب قطرة يا من دفنت كان رشيت البنية وبخيت قلب تراه مات عطشان بالله يا حفار القبر وسع القبر وسهم المثلث من تجار الرب راح جره ومن تنزل بقبره ترى مكسور سوت ترى جسم الشفية الخيل ميدا ما غسلوه وما لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك حق محمد وآله. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي وسيدي اهدي ثواب ما قرئ من كتابك المنزل على نبيك المرسل هدية واصلة وتحفة شاملة إلى روحي وضريحي مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى روح وضريح مولانا أمير المؤمنين ومولاتنا فاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وللأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وللمقصودين وهم الشهداء الذين قدمناهم في سبيل الحسين اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم نورا يا رب العالمين فسحة وسرورا لا تفرق بينهم وبين محمد وآله طرفة عين شرهم مع من كانوا يحبونه ويوالوهم يا رب العالمين إلهي عجل لوليك الفرج شافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احفظ مراقد ساداتنا زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه الهم ذوي المفقود المغدور بهم الصبر والسلوان يا رب العالمين واني اؤكد لكم على الحضور غدا في التشيع حضوركم مهم فيه دعم ومواساة دعم معنوي لذوي المنكوب بهم والمغدور بهم ومصيبة مصيبة مصيبة الجميع نعم حضوركم في غاية الأهمية مأجورين